درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم رحمه الله. الدرس 52.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم الداء والدواء: فصل. وعقوبات الذنوب نوعان: شرعية وقدرية. فإذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو خففتها، ولا يكاد الرب تعالى يجمع على عبده بين العقوبتين إلا إذا لم تفي إحداهما برفع موجب الذنب ولم تكف في زوال دائه. وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية، وربما كانت أشد من الشرعية، وربما كانت دونها ولكنها تعم والشرعية تخص. فإن الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعا إلا من باشر الجناية أو تسبب إليها. وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامة وخاصة، فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة. وإذا رأى الناس المنكر فاشتركوا في ترك إنكاره أوشك أن يعمهم الله بعقابه.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، أما بعد، بعد أن انتهى ابن القيم رحمه الله من ذكر العقوبات على العصاة وذكر كما تقدم لكم عددا كبيرا يزيد على 40 عقوبة، ومنها الحسية ومنها المعنوية ومنها الظاهرة ومنها الخفية ومنها العامة ومنها الخاصة إلى آخره، ولم يكن في ذكر هذه العقوبات الشرعية بالتفصيل. بدأ هنا بذكر العقوبات بأقسامها، قال رحمه الله تعالى: وعقوبات الذنوب نوعان شرعية وقدرية. العقوبة سميت عقوبة لأنها تقع بعد جناية الشخص، يعاقب بها بعد جنايته وعقب جنايته فسميت عقوبة. والعقوبات الشرعية معروف أنها ثلاث: إما قصاص، وإما حد، وإما تعزير. ذكر هنا قائلا في العقوبات شرعية وقدرية، فقسمها بهذا الاعتبار إلى قسمين: الشرعية ما جاء بها الكتاب والسنة كالعقوبات التي هي إقامة الحدود، وهي إقامة الحدود على الجناه، وهي عقوبات معروفة وعقوبات قليلة. قال: وقدرية. والقدرية هي التي يقدرها الله عز وجل على العباد من عنده، فهي غيبية عنهم، لا يدرون ما يعاقبون به إذا حصل منهم ما تسببوا في أن يعاقبوا بسبب ذلك. قال: فإذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو خففتها، أو منعت من نزولها. فإن العقوبات القدرية إما أن تكون موجودة في الناس، وإما أن تكون غير موجودة فيحصل بسبب إقامة الحدود، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إقامة حد في الأرض خير للناس من أن يمطروا 40 صباحا. فإقامة العقوبات الشرعية فهذا له نفع عظيم جدا يصلح الله به أحوال الناس. قال: ولا يكاد الرب يجمع على عبده بين العقوبتين الشرعية والقدرية. قال: إلا إذا لم تفي إحداهما برفع موجب الذنب ولم تكفي في زوال دائه. يعني لو أن الشخص ارتكب أشياء تضر بالعباد وما أقيم عليه من حد لم يكن يعني مما تصلح به الأحوال، فالله عز وجل حكيم سبحانه وتعالى. وذكر أبو هلال العسكري في كتاب الفروق الفرق بين العقوبة والعذاب، الفرق بين العقوبة والعذاب. قال: العقوبة تكون استحقاقا بما جناه العبد، يكون العبد مستحقا لها بما جناه، وأما العذاب فإنه قد يكون مستحقا وقد لا يكون مستحقا. فلهذا العقوبة إنما تفعل وتنزل بمن ارتكب ما يسبب عقوبته أو جنى على نفسه، وهذا بهذا الاعتبار، وإلا فهنالك من قد يعاقب ظلما ويرمى بشيء ويحكم عليه بعقوبة وهو مظلوم في ذلك. كذلك أيضا العقوبات، العقوبة معناها الجزاء، مجازاة الشخص على ذنبه، مجازاة الشخص على ذنبه. وحقيقتها أنها الألم الذي يلحق الشخص والوجع بسبب ذلك الذنب، وهي كما سيذكر ابن القيم هنا على أنواع. قال رحمه الله: وإذا عطلت العقوبات الشرعية أي أهملت وتركت إقامتها من قبل من أمرهم الله بإقامتها، قال: وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية، أي تحولت العقوبات، بمعنى جعل الله العقوبات على الجناه من قبله، من قبله سبحانه وتعالى يعاقبهم بما يعاقبهم به. قال: وربما كانت أشد من الشرعية، العقوبة القدرية التي هي كما سمعتم مقدرة غيبا لا يعلم بذلك الشخص حتى تقع، فهذه العقوبة قد تكون أشد عليه، وقد تكون يعني أشد باعتبار أنها تقع عليه وعلى غيره لأمور. قال رحمه الله: وربما كانت دونها ولكنها تعم والشرعية تخص، فإن الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعا إلا من باشر الجناية أو تسبب إليها، وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامة وخاصة، العامة التي يعذب يعني عموم من وقع الذنب في أوساطهم، من وقع الذنب في أوساطهم، كانوا شعبا، كانوا مدينة إلى آخره. قال: فإنها عامة وخاصة، فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، إذا أخفها صاحبها ولم تتفشى في الناس فهنا يعاقب الشخص هو، والناس لا يعتبرون مذنبين لأنهم لا يعلمون ما فعله هذا الشخص. قال: وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة، إذا ظهرت وتفشت وانتشرت، لا سيما إذا صارت ظاهرة، ولا سيما إذا كان هنالك من يدعو إليها ويزين ويهيج ويجر إليها الناس رغبة ورهبة. قال: وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة، وإذا رأى الناس المنكر فاشتركوا في ترك إنكاره، يعني حصل التخاذل، حصل من الناس التخاذل، هذا يركن على هذا، وهذا يقول وأنا إيش علي، وهذا يقول وأنا ماذا بيدي، وهذا وهذا، حتى يعني أدى هذا إلى عدم الأخذ على يد الظالم وعدم كف المرتكب للمنكر. قال: فاشتركوا في إنكاره، أوشك أن يعمهم الله بعقابه. قد جاء من حديث العرس بن عميرة عند أبي داود وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها.
الشخص إذا علم بالمعصية فاستنكرها ولم يرضى بوجود هذه المعصية فهو بحمد الله يعني لا يلحقه شيء مما يلحق فاعلها. وإذا علم بالمعصية فرضيها ولو كان في بلاد آخر في بلاد بعيد لا يعلم به الناس أينه لكنه قد رضي بهذه المعصية فإنه يتحمل من الذنب والإثم مثل من ارتكب هذه المعصية وباشرها. فلو أن شخصا في اليمن سمع بأنه حصل في بلاد الكفار معصية كذا يعني ما هي في بلاد المسلمين هذه المعصية على سبيل المثال الآن ما هو منتشر متفشي في بعض الدول الكافرة من نكاح الرجل الرجل وهذا منكر لم يحصل على مر التاريخ لم يحصل في البشرية منذ أن وجدت البشرية وأكثر ما حصل أن قوم لوط كانوا يأتون الفاحشة لكن لم يكن عندهم نكاح فوجود اللواط إضافة إلى ذلك عن طريق النكاح هذا أشنع وأفضع ومنكر كما سمعتم لم يسبق له نظير. فالذي يسمع بما هو جار الآن في بعض بلاد الكوفة من الترخيص في ذلك والموافقة على ذلك وإلى آخره فيرضى بهذا الإجرام وهذا الإفساد العظيم فإنه يتحمل من الإثم والذنب العظيم بسبب هذا الرضا. وإن لم يرى من يفعل هذه المعصية ولم يشارك بشيء في مباشرة المعصية فكيف لو شارك في إقامة المعصية.
قال رحمه الله: وقد تقدم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنب وتقاضي الطبع له وجعلها سبحانه ثلاثة أنواع: القتل والقطع والجلد، وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه وهو الزنا واللواط، فإن هذا يفسد الأديان وهذا يفسد الأنساب ونوع الإنسان.
بارك الله فيك. قالوا: قد تقدم أن العقوبة الشرعية شرعها الله على قدر مفسدة الذنب، تقدم بالشرح يعني لماذا شرع الله العقوبة على من زنى إن كان بكرا يجلد وهكذا إن كان ثيبا يرجم، ولم يشرع الله قطع يعني العضو الذي باشر المعصية. تقدم لكم كلام ابن القيم في هذا والتفصيل وكان هذا في الدرس الماضي. قوله هنا على قدر مفسدة الذنب، مفسدة الذنب يعني في الشخص وفي الآخرين، قال: وتقاضي الطبع له، أي أن هنالك ذنوب النفوس تشتهيها وتندفع إليها وترغب فيها، النفوس المريضة النفوس الخبيثة تشتهيها. وأشهر هذا الذنب أو أشهر هذه الذنوب الزنا، أشهر هذه الذنوب التي تقع كثيرا وكثيرا وتشتهى من قبل المصابين بمرض هذه الشهوة، يعني هذا يحصل بكثرة. فهنا لابد من عقوبة زاجرة حتى يحصل الكف، وإلا بسبب قوة الاشتهاء لهذه المعصية ستبقى هذه المعصية متفشية بين الناس. وهكذا القتل، القتل قوة غضبية، والقوة الغضبية هذه يعني قد أعطاها الله للعبد يدافع عن نفسه لكن بالحق وبالعدل لا بالظلم. فالقتل هذا كثيرا ما يحصل من باب التعدي ومن باب الظلم والتعجل وما أشبه ذلك، فجاءت العقوبة أيضا عقوبة حاسمة في هذا الباب. قال رحمه الله: وجعلها سبحانه ثلاثة أنواع: القتل والقطع والجلد، وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه، يعني بإزاء الكفر أي الرد على الإسلام، ما ارتد على الإسلام كما جاء في البخاري وغيره حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من بدل دينه فاقتلوه. وهكذا كقتل الساحر، وهكذا قتل المنجم الذي يعني يتعاطى السحر ويفسد على الناس دينهم وهكذا الكاهن الذي يدعي علم الغيب وينشر بين الناس الأمور المفسدة للعقيدة على تفاصيل في هذه المسائل وخلاف. قال ويقرب منه وهو الزنا واللواط، فإن هذا يفسد الأديان، أي الرد عن الإسلام وما كان في حكمها كتعاطي السحر وما أشبه ذلك. قال فإن هذا يفسد الأديان، لأن المرتد عن الإسلام يعني قد يسعى إلى دعوة الناس للردة ويقول هذا الدين فيه وفيه وفيه من باب الطعن والقدح في الدين، فهذا يسبب إفساد دين الناس الضعفاء. قال وهذا يفسد الأنساب، الذي هو الزنا، ارتكاب فاحشة الزنا ونوع الإنسان كذلك أيضا. وأما اللواط فجرمه أعظم، فجرمه أعظم، فإنه إن لم يكن فيه إفساد أنساب ولكن فيه الاستهانة وفيه ضياع الرجولة وانتهاك الرجولة إلى غير ذلك من المفاسد العظام. ولهذا كان الزنا في الجرم أعظم، كان اللواط أعظم في الجرم من الزنا، أعظم في الجرم من الزنا، لأن ارتكابه من جهة أنه في محل ما جعله الله محلا لذلك، ما جعله الله محلا لذلك، ومن جهة أن الطبع لا يشتهي، أن الطبع لا يشتهي، فجبل الله المخلوق البشري على اشتهاء النساء، هذا الذكور يشتهون النساء والنساء يشتهين الرجال، هذا الذي طبع الله المخلوق البشري عليه، وضبط الله ذلك أن يكون هذا الأمر ألا وهو الوصول للنساء من قبل الرجال، وصول النساء للرجال عن طريق النكاح، عن طريق النكاح، وهكذا ما ملكت اليمين. فأما اللواط فهو يعني شيء غريب على الفطرة، على العقل، على القلب، على الدين، على العرف، على القانون، على كل الأمور النافعة، فهو شيء غريب كما قلنا، وهو جريمة وهي من بوائق الديمقراطية التي لا نهاية لها، من بوائق الديمقراطية، فالديمقراطية هي التي دعت إلى ارتكاب هذا الإجرام وهذا الإفساد الذي هو كما قلنا انتهاك الرجولة. قد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الذي يفعل به هذا لأن يقتل أهون من أن يفعل به، لأن يقتل أهون من أن يفعل به، لأن هذا الفعل هو قتل للرجولة، قتل للرجولة عياذا بالله. ولكن عندما جاءت الديمقراطية ودعت إلى نكاح الرجل الرجل، صار الأمر يقوم على الافتخار والمباهة وإلى غير ذلك، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولقد قال هشام بن عبد الملك رحمه الله، قال لو لم يذكر الله في القرآن ما فعله قوم لوط ما صدقت أن رجلا يأتي رجلا، ما صدقت أن رجلا يأتي رجلا. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل هذا الأمر مستنكرا مستقبحا فطريا، بل لا تجد النفس تتحدث في هذا ولا تطلع إلى هذا، بل تنفر وكذلك أيضا تستنكر وتستقبح هذا الفعل الشنيع. فحذار حذار من التأثر بما يسمع وبما ينشر وبما قد يكون مما ينزل عن طريق النت ويشاهد من أحوال هؤلاء المجرمين وهؤلاء الذين هم في مستنقع الرذائل الذين يتعاطون هذه الفاحشة، لا سيما مع ما يسمى بنكاح الرجل الرجل.
قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. واحتج بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله سبحانه تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كل نوع أعلاه ليطابق جوابه سؤال السائل، فإنه سأله عن أعظم الذنب فأجابه بما تضمن ذكر أعظم أنواعها وما هو أعظم كل نوع. فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله ندا، وأعظم أنواع القتل أن يقتل ولده خشية أن يشاركه في طعامه وشرابه، وأعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاره، فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف من تهكه من الحق.
بارك الله فيك. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود متفق عليه، ولا أعلمه جاء إلا عن عبد الله بن مسعود، ومن علمه جاء عن غيره من الصحابة فليفدنا وجزاه الله خيرا. قوله قال الإمام أحمد لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا، المراد بهذا عملا بظاهر الآية الكريمة، وإلا فاللواط أعظم من الزنا، ولكن على حسب ترتيب القرآن. ولما سبق لكم ذكر أن اللواط هذا يعني شيء غريب على البشرية، ما هو الذي يحصل ويتعاطى على جهة الاستمرار كشأن الزنا؟ زنا كما قلنا النفوس قد جبلت وطبعت على أن الرجال يشتهون النساء والنساء يشتهين الرجال، فلهذا يحصل على جهة الاستمرار، يعني ما كان سرا فسر وما كان ظاهرا فظاهر على ما هو يعني الحاصل في أوساط الناس. ولا يسلم من ذلك إلا من رزقهم الله العفاف والتقى والورع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فكلام الإمام أحمد من هذا الباب، من هذا الباب، ولا يستفاد منه أن الزنا أعظم من فاحشة اللواط، فإن القرآن واضح في شؤم فاحشة اللواط، وهذا ما ذكره الله في قوم لوط وما عاقبهم به وما أنزله بهم من أنواع العذاب والنكال، هذا واضح جدا. ثم قال والنبي ذكر من كل نوع أعلاه ليطابق جوابه عليه الصلاة والسلام سؤال السائل. قال فإنه سأل عن أعظم الذنب فأجابه بما تضمن ذكر أعظم أنواعها، وما هو أعظم كل نوع؟ قال فأعظم أنواع الشرك أن تجعل لله ندا، هذا على حسب ما هو المنتشر والمتفشي، وإلا فالإلحاد أعظم. الإلحاد الذي هو إنكار وجود الله، إنكار ربوبية الله، إنكار إرسال الرسل وإنزال الكتب، هذا في الجرم أعظم من يجعل مع الله إلها آخر، يعبد الله ويعبد معه غيره، يعبد الله ويعبد معه غيره. لكن المتفشي في الناس هو هذا، هو جعل مع الله إلها آخر. والإلحاد هذا الذي هو إنكار ربوبية الله عز وجل، إنكار وجود الله إلى آخره، هذا قل أن يحصل، قل أن يحصل، وما يحصل هذا إلا من قبل شرذمة، شرذمة من يعني الكفار الذين يعظم كفرهم إلى أن يكون في هذه المنزلة. إذن فالذي يفهم أن ابن القيم ما أراد بذلك يعني أن هذا أعظم أنواع الشرك على جهة يعني الاستقصاء لكل ما يحصل من الشرك، بل على ما هو الكثير والمنتشر والمتفشي في داخل الأمم. قوله أعظم أنواع القتل أن يقتل ولده خشية أن يشاركه في طعامه وشرابه. لا شك أن قتل الأنبياء والرسل أعظم، أن قتل الشخص لنبي من أنبياء الله ورسول من رسول الله، لم يسلط الله أن يقتل رسول من الرسل. ولهذا لما أرادت اليهود وسعت بكل ما أوتيت أن تقتل عيسى وهو رسول الله، رفعه الله إلى السماء ولم يسلطهم عليه. فالقتل إنما وقع في بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذلك مشهور في زكريا ويحيى عليهم السلام. لكن كما سمعتم قتل النبي أعظم من قتل الشخص ولده، لكن هذا قل أن يحصل، قل أن يحصل، وفي هذه الأمة ما بقي نبي فلا وجود لهذا، بخلاف قتل الرجل ولده هذا قد يحصل ما بين حين وآخر لأمر ولآخر، لا سيما يعظم الذنب إذا كان يعني من أجل أنه من أن يأكل من أن يشرب وما أشبه ذلك. قال وأعظم أنواع الزنا أن يزني بحلية جاره، الزنا بالمحارم أعظم من الزنا بامرأة الجار، أعظم من الزنا بامرأة الجار، فلو زنى الشخص بأخته أو ببنته وما أشبه ذلك هذا أعظم في الجرم من أن يزني الرجل بامرأة ليست من محارمه، ليست من محارمه، فهذا كما سمعت يكون أعظم، لكن هذا قل أن يحصل. فلهذا يفهم من كلام القيم أنه يتكلم عما هو مشهور ويكثر وقوعه وحصوله لا عما يندر وقوعه وحصوله.
قال رحمه الله: فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها، إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه وغير ذلك من أنواع أذاه، فهو أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات البعل. فإن كان زوجها جارا لهم ضاف إلى ذلك سوء الجوار وأذى جاره بأعلى أنواع الأذى، وذلك من أعظم البوائق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، ولا بائقة أعظم من الزنا بامرأته. فالزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة الجار. فإن كان الجار أخا له أو قريبا من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم.
بارك الله فيك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا التفصيل مهم ونافع، هذا التفصيل من الأمور المهمة والنافعة لا سيما لطلاب العلم والدعاة، يستفيدون من ذلك ويعرفون يعني مقادير المعاصي، مقادير المعاصي. قالوا هنا: فالزنا بالمرأة التي لا زوج أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها. ولا يفهم من هذا الكلام أن المرأة التي لا زوج لها أن المسألة سهل في الزنا بها، بل هو يعني كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، لكن كما سمعتم الكبائر تتفاوت والكبيرة الواحدة تتفاوت باعتبارات، ومنها هذا. قال: إذ في انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه وغير ذلك من أنواع أذاه، فهو أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات البعل. قد جاء عند مسلم حديث بريدة بن حصيب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، فأيما قاعد خلف مجاهدا في أهله فخانه فيهم إلا وقف له يوم القيامة حتى يأخذ من حسناته ما شاء. فقال الرسول: فما ظنكم يعني هل يبقي له حسنة وقد فعل هذا الفعل، ائتمنه على أهله وجعله راعيا لهم ومحافظا عليهم، فذهب وخانه فيهم عياذا بالله. قال: فإن كان زوجها جارا له انضاف إلى ذلك سوء الجوار وأذى جاره بأعلى أنواع الأذى، يعني الأحسن يقول بأشد أنواع الأذى، بأشد أنواع الأذى. قال: وذلك من أعظم البوائق. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. هذا الحديث قد جاء عن أنس وابن عمر وخويلد بن شريح وطلق بن علي بن مسعود وفاطمة وكعب بن مالك، وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي شريح. قال: ولا بائقة أعظم من الزنا بامرأته. فالزنا بامرأته بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة الجار. هذا ما يفهم، والمطلوب أن يحافظ على الجوار، وأن الجار يحافظ على نساء جاره وعلى بنات جاره وأولاد جاره كما يحافظ على نسائه. هذا إذا كان الجار فيه خير وعنده تقوى وورع وفيه عزة وكرامة وفيه غيرة دينية على أعراض المسلمين. وإلا فالجار السيء والجار القبيح يتخذ قربه من جاره ذريعة إلى الوصول إلى ارتكاب الفواحش عياذا بالله. قال رحمه الله: فإن كان الجار أخله أو قريبا من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم. نعم، يتضاعف الإثم مضاعفة كبيرة، وهذا يحصل لا سيما ما هو حاصل في بعض الناس من أنهم يقولون يعني نحن أقارب ونحن شيء واحد. فتجد المرأة تدخل على إخوة زوجها، المرأة الأجنبية تدخل على إخوة زوجها وتلتقي بهم، وربما حصلت الخلوة، وهذا ما يؤدي إلى المهالك عياذا بالله. وهم يقولون نحن أقارب نحن أقارب. لا، ما هكذا القرابة تكون.
قال رحمه الله: فإن كان الجار غائبا في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضاعف الإثم، حتى إن الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة ويقال: خذ من حسناته ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم، أي ما ظنكم أن يترك له من حسنات قد حكم في أن يأخذ منها ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة، حيث لا يترك الأب لابنه ولا الصديق لصديقه حقا حقا يجب له عليه.
وأنا أطالب طلاب العلم أن يحافظوا على الجوار، أن يحافظوا على الجوار وأن يحسنوا الجوار، سواء كان الطالب جارا لطالب أو جارا لطلاب علم أو كان جارا لآخرين، أن يحافظ على الجوار وأن يكون أمينا على الأعراض وأن يكون أمينا على الأعراض. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: المسلم من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فالمطلوب أن نكون جميعا في هذا المستوى، أن نكون جميعا في هذا المستوى، أننا نرضى لأنفسنا أن نكون أمناء على دماء الناس وأنفس الناس وأعراض الناس وأموال الناس وأمن الناس واستقرار الناس ودين الناس. هذه من المهمات العظام التي يجب على كل طالب علم وعلى كل داعية إلى الله وعلى كل عالم أن يحرص على أن يتصف بهذه الصفات العظيمة وأن يحافظ عليها.
قال رحمه الله: فإن اتفق أن تكون المرأة رحما، فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منهم ضاف إلى ذلك قطيعة رحمها، فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم أعظم، فإن كان شيخا كان أعظم إثما، وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام أو بلد حرام أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة تضاعف الإثم. وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة، والله المستعان.
انظروا ما أحسن هذا التفصيل، فالمطلوب أن يكون هذا التفصيل معتبرا.
في الحادي عشر من شهر جماد الآخرة لعام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام: دار الحديث بمعبر حرسها الله، اليمن، محافظة ذمار.
www.sh-imam.com